بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة التي أردتها في هذا الوقت أن أذكر فيها إخواني بين منات هذه البلدة البعزولة، أذكرهم فيها بهذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة السنة،
نعمة الإسلام ونعمة السنة، نعمة الإسلام التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا وجعلنا مسلمين. لأن كون الإنسان مسلما هذه منة من منن الله تبارك وتعالى العبد، ونعمة من نعمه ينبغي شكره. ونعم الله عز وجل كثيرة على العبد، من ذلك كما قلت أن شرح الله صدورنا للإسلام، أن شرح الله صدورنا للإسلام، الإسلام الذي هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله عز وجل من العباد، وهو الذي بعث به جميع الرسل عليهم السلام. ونعمة السنة، نعمة السنة في خصوص هذا الزمان الذي نحن فيه، الذي كثر فيه الفتن، كثر فيه المعاصي، كثر فيه كذلك الشبهات، كثر فيه الشهوات، أن يجد المسلم من بين هذه الهواء وهذه الفرق والتفرقات معتصما متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها ويحب أهلها ويدافع عنها وينافح عنها ويجتهد في التعرف على أصولها والتعرف على أعلامها على مر التاريخ، فيأخذ بما ينسب إليه من علم الذي هو مستفاد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذه كذلك نعمة أخرى أخص، وهي نعمة انشراح صدري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا كذلك من أجل المحافظة عليه لا بد للواحد أن يكون له من يومه وليلته حظ مع العلم، ووقت يشتغل فيه بالعلم وبطلبه وبتحصيله والاجتهاد في أن يكون له منه نصيب به يتفطن ويعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، كيف يتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف كذلك يعمل بما أوجب الله عز وجل عليه، ويتقي كذلك المحرمات ويجتنبها. لا يتحقق هذا إلا بالعلم، العلم الشرعي، رغم أنه في هذا الزمان الذي نحن فيه قل العلماء وقل حتى طلبة العلم المشتغلين به المتفرغين، ولكن هذه الوسائل والتقنيات التي استحدثت إذا أحسن الواحد استغلالها والاستفادة منها فإنها إن شاء الله تكون كالعوض، كالعوض، والذي كذلك به يستطيع الواحد أن يتجاوز هذا النقص في العلماء. هذه الوسائل التي بنجينا ذلك استعمال هذه الانترنت مثلا، وهذه التليفونات، وهذه كذا التي، والحمد لله كأنها حمل خفيف فيه كثير من العلم، كثير من السمعيات التي تمكن الإنسان من أن يتعرف على ما أراده من أمر دينه من فتاوى أهل العلم ومن توجيهاتهم ومن كذلك من حتى الكتب التي أراد أن يقرأها فإنه يجد، ولكن المهم لا بد أن يكون عنده حفظ ومحبة للعلم، ويجتهد كذلك في أن يتخذ له أصحاب وأصدقاء يتعاونون على هذا الهم، وهو العلم ومدارسته ومذاكرته كذلك. هذا هو الذي ينبغي للواحد أن يكون همه في هذا الوقت، لأنه نحن نعم قد ندعي الانتساب إلى السنة ونقول أننا من أهلها، ونحسب أن مجرد هذه الدعوة كافية في أن تجعلنا صحيح من أهلها. لا، لا بد الواحد منا أن يكون عنده صلة بالعلم، يتعلم ويجتهد في تحصيل العلم، وأن يكون له من يومه وليلته حصة معتبرة للزيادة والإنهماك فيه، سيما إذا كان محررا من كثير من الشواغل والالتزامات الصارفة عنه. وهذه نصيحة أو وصية أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبيل بن زيد بن زياد النخعي، قال له من جملة ما قال في وصية، قال الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناس. العالم الرباني هو مجاهد في سبيل الله، يعلم الناس الخير ويجتهد كذلك في أن يعلمهم ويجيب عن أسئلتهم ويوجههم ويحذرهم من الفتن التي ممكن تعصف بهم ويقرب الخير إليهم، وكل ذلك يبتغي به وجه الله عز وجل. هذا العالم الرباني. القسم الثاني قال ومتعلم على سبيل نجاة. متعلم، المتعلم أنها طالب العلم، طالب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي به العبد يعبد ربه عبادة صحيحة خالية من الخلل، خالية من الخلل. والعلم نفسه عبادة، العلم نفسه وطلبه إذا كان لله عز وجل فهو عبادة، بل من أجل العبادة، وصاحبه يعتبر مجاهدا في سبيل الله. هذه هي كلمة أهل العلم المعتبرين في هذا العصر. أن الإنسان هو يطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. إذن أقول لإخواني أن يكون لهم على الأقل مثل ما لإخوانهم في كثير من الأمكنة لقاءات. هذه اللقاءات على الأقل ما يكون فيها أن واحدا منهم يقرأ رسالة من الرسائل أو كتاب من كتب الذي شرحه أهل العلم من كتب العلم كالأصول الثلاثة مثلا أو القواعد الأربعة أو الأصول الستة أو كتاب التوحيد أو حتى الواسطية، ليكون ذلك مثلا 3 أيام في أسبوع أو يومين بحسب ما اتفق عليه. فإن إن شاء الله من شأن هذا العمل إذا تواصل عليه الإخوة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرفع عنهم كثير من الجهل ويبدد مساحات الجهل. نعم، ويكون الحمد لله كذلك به، يكون كأنه مجلس التناصح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، ويكون كذلك في مسائلهم وفيما يعرض لهم من أمر دينهم نعم على صلة بأهل العلم، يسألون نعم ويسأل الأحكام المستجدة التي ولا بد أن يعتريهم منها ما يعتريهم. إذن قال ومتعلم على سبيل نجاة، متعلم أي طالب علم. والمسلم على كل حال العلم الذي نتكلم عليه على قسمين، العلم الشرعي كالعلم الواجب ووجوبا كفائيا، العلم اللي طلبه واجب وجوب كفائي كعلم النحو مثلا، علم الصرف، علم القراءات، علم أصول الفقه، علم المصطلح وما إلى ذلك العلوم التي البلوى بها بالتعامة. وكان العلم الذي لا بد منه هو واجب وجوبا عينيا لا يجوز الإنسان أن يتركه، فإذا تركه فهو عاصي، كالعلم توحيد معرفة الله عز وجل ومعرفة حقه تبارك وتعالى على العباد، معرفته بصفاته سبحانه وتعالى وما لا يسع جهله من أمور التوحيد، بل ومعرفة كذلك ضروب الشرك وأنواعه وأصنافه حتى يتوقعها الإنسان ويبتعد عنها، وكذلك أيضا يتعلم الصلاة وأحكامها وشروطها وما لا تتم إلا به، والوضوء والتيمم معاملة الجيران، معاملة الوالدين، معاملة ولي الأمر، معاملة الناس إلى آخر ذلك من الأحكام التي يحتاجها الإنسان في أثناء حياته يوميا. وكذلك من له وظيفة وظائف أو عمل من أعمال يتكسب به يعرف أحكامه، كثير من الأخوة الذين يعني يتاجرون ويبيعون ويشترون يحتاجون إلى معرفة بعض الأحكام المتعلقة بالبيوع، لا بد. وإلا ممكن الواحد يقع في أخطاء عديدة متنوعة، ويعني ربما يكسب رزقه وماله من طريق مريوب مشبوه ولا يتفطن لنفسه. إذن فهذا كذلك قلت من العلم الذي يعتبر طلبه طلبا واجبا وعينيا، ولا بد الإنسان يحرص، يحرص على أن يكون له في يومه وليلته قلت حصة على وقت يعني يجتهد فيه إما بمفرده وإما مع من يليه من إخوانه يلتقون، نعم، ويلتزمون في ذلك برنامجا يتدارسون فيه الكتب ويذاكرونها، نعم، وربما يطرحوا للمسائل التي أحيانا يعني يعجزون عن الجواب عليها فيرفعونها إلى من هو أعلم إلى آخره. وبهذا إن شاء الله يكون قد اجتمع الخير واجتمع في مجالس الذكر، هذه المجالس التي كذلك الملائكة تحفها وتبحث عنها، نعم، ويكون كذلك أيضا ممكن يستفيد من هذا حتى من هو مجاور له من عامة المسلمين. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي في حياته، أن يكون إنسان متطلع إلى الازدياج من العلم والبصيرة بأمر دينه، وأن يكون على علم. فإذا كان إخواننا على هذا الوصف فإنهم إن شاء الله يعني هم أهل السنة في جهتهم وفي بلدهم، وهم الجماعة الذين يقيم الله عز وجل بهم الحجة على الخلق بما يعلمه له الناس من الخير ونشر العلم، نعم، العلم النافع، العلم الصحيح، العلم الذي به يحصل للعبد القرب من الله تبارك وتعالى. إذا كان قلت على الوصف هم السلفيون حقا، هم أهل السنة يتعلمونها ويعملون بها ويدعون الناس إليها ويصبرون على الأذى الذي يلحقهم من خلال هذه الدعوة. فالله تبارك وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الاثنان منهم لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه الصورة، وهذا في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يتذاكرون ما جاء فيها من أن الله تبارك وتعالى من عليهم بأن جعلهم من أهل الإيمان من المؤمنين من المسلمين. امتن الله تبارك وتعالى بأن جعلهم مؤمنين، ومع أنهم مؤمنين كذلك فهم يتواصلون على الحق ويتواصلون كذلك على الصبر فيه. الحق بمعنى أنهم يعني يأمرون به ويدعون الناس إليه ويتعلمونه ويعملون به. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندنا رجل يستعمل أمور الشعوذة والسحر ويقرأ كتب أهل السنة ويخرجها من المسجد على خفية، مع علم أنه لا يتعرض للإخوة بشيء، لكنه في بعض الأحيان إذا تسمع شيخ
يسمع
إذا غاب الإمام، لكنه في بعض الأحيان إذا غاب الإمام الراتب تقدم وصلى بنا، فيخرج بعض الإخوة من الصفوف إذا تقدم هذا الرجل بما يعلمون عنه من هذه الأمور السابقة الذكر، ويصلون خلف الجماعة بمفردهم كل واحد في جهة من المسجد. فهل هذا الفعل من الإخوة صحيح؟ وبعض الإخوة يرون الصلاة خلفه ويعيدونها في بيوتهم خوفا من التفرق الجماعة المسجد أو الفتنة، وجهنا إلى الفعل الصحيح في هذه المسألة جزاك الله خير.
أولا أخي، كلمة الشعوذة نطلقها هكذا، ولكن من أجل تبين حاله نحتاج في الحق إلى زيادة توضيح، لأن الإمام الذي نقول أنه لا تصح الصلاة خلفه هو الإمام الكافر، لا تصح بمعنى من صلى خلفه وهو يعلم كفره باطلة، صلاته باطلة. وأما الإمام الذي متهم مثلا، متهم ولم تثبت عليه التهمة بعد، وإنما يحوم حوله شكوك لأجل أنه ربما يدعي بأنه يعني يرقي ولا هكذا كتب تمائم ولا شيء من القبيل، ولكن السحر الذي إذا ثبت على شخص ما فيعتبر إذا ثبت عليه أنه كافر هو السحر الذي صاحبه يستعمل الشياطين يتعاون معهم ويخدمه كذلك بواسطة إعانتهم هم عليه فيتصل به، وهذا طبعا لا يخلو من أن يفعل ما يأمرونه به. هذا هو الذي نسمع لأنه ساحر حقيقة وكافر، كافر بإجماع المسلمين، ساحر كافر. لكن إذا كان هذا نوع من السحر، وأما إذا كان السحر الذي ممكن يطلق عليه الناس بعضه أنه سحر، لأنه في حق السحر وكل ما خفي ولا طف سببه نقول له سحر. ولذلك قول الشافعي رحمه الله في مسألة الساحر قال يقال للساحر صف لنا سحرك، فإذا وصف لنا ساحر فيه اتصال بالشياطين وعمل معهم وكذا وكذا فهذا هو الذي حتى الشافعي رحمه الله يكفره. ومن إذا وصف سحرا مثلا فيه يعني الاستعانة بمثلا ببعض التراكيب وبعض العقدات مثلا يخدمها مثلا، فهذا يعني حتى وإن قالوا ساحر لكن ليس ذلك الساحر الذي صاحبه يعتبر كافر، ليس هو من ذلك القسم. وما أكثر الناس المشعوذين، نعم، ولكنهم ليسوا سحرة. مشعوذ نقول الإنسان الذي هكذا أحيانا يغلط العامة ويزعم بأنه إنسان مبروك وعنده مثلا حكمة وعنده إصرار وربما يعالجهم بعض الأمراض ويجي يقرأ عليهم ويتمتم وما إلى ذلك حوله. هذا النوع إذا وجد غاية ما نفعل معه أننا إذا وجدنا من هو سليم من هذه أن ننتقل إلى السليم، وتكون إذن الصلاة خلف الأفضل أفضل. وأما أن نتركه ونكون إذا تركناه تركنا الصلاة جماعة بالكل فهذا إنما يكون إذا كان كافرا. وأما كلمة مشعوذ إذا أثبت بأنه صحيح الإخوة رأوه يعني من خلال مثلا ممكن أشخاص دخلوا عنده أو طريقة عمله وأنه يعني رأينا عنده أمور غريبة مثلا رأينا عنده مصحف ملطخ رأينا مثلا يعني يقول مثلا ذبحوا لي دجاجة كحلة ولا ديك كحل ولا ديك مثلا هذه طريقة السحرة على الأقل إذا ثبت عن مثل هذه الأشياء ممكن يقول هذا ساحر وعليه الصلاة لا تجوز خلفه. وأما إذا كان شخص مثلا فيه ريبة لشبه أحواله بأحوال السحرة ولكن ما عندنا إثبات بأنه سحر فهذا الحق لا تترك الصلاة خلفه. ولكن إن وجد غيره إمام آخر في مسجد آخر فنصلي خلف الآخر ونترك الصلاة خلفه لأن الصلاة خلف الأفضل أفضل. وأما أن تترك الصلاة بالكل فهذا إلا أن يكون كافرا. وأما إن لم يكن كافر فالصحيح إن شاء الله أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا الصلاة خلف المرأة صلاة الرجل خلف المرأة. نعم. إذن الذي لا يصلي خلفه لا بد أن ينظر من حاله هكذا. وأما الإخوة الذين يصلون ربما في المسجد بعد أن يروه تقدم هؤلاء في حق أنا أظن الأولى بهم أن يجتهدوا في أن يحولوا بينه وبين أن يصلي بالناس. مثلا التقوا مع بعض عام ذاك وفهموه مثلا قال هذا الإنسان يعني مدخول موش واضح تشوفوا حاله كذا وكذا وكذا لا نرضى أن يكون إماما لنا يصلي بنا حسبه أن يصلي في الصف. وأما أن يصلي بنا ليس أفضلنا وليس أقرأنا وليس ليس وكذلك بل يتعاون ويحتمى الإمام ويجتهدوا في أن يعني يمنعونه من الصلاة سيما إذا كان باب المسجد الوحيد. هذا لو فعله يكون أفضل من أن يعني يتأخروا عن الصف ومشي يصلوا وحدهم. ولأن الصلاة وحده في المسجد ما فائدته مش يصلي في بيته. الصلاة خلف يعني المصلين في آخر المسجد يصلي صلاة في المسجد في بيته الأفضل. نعم. سيما إذا يعني خيف الفتنة الناس على كل حال ربما قد لا يفهمون هذا التصرف متعك ولا يكون مقروءا ولا يكون عندهم يعني أنك لا تصلي خلف الإمام لأجل أنه كذا وكذا وكذا فعل معناها غير هو في نفسه يحتاج إلى أن صاحبه يوضح كما قال لماذا أنا لا أصلي. نعم. وعليه يعني خصوصا إذا خافوا الفتنة وخافوا ممكن يعني الناس ممكن يحرشوا للعوام وكذا وما إلى ذلك مما هو معروف في هذا النوع من المسائل يتركون الصلاة خلفه. يعني ممكن يجد من يخرج المسجد ولا مانع إن شاء الله سيما إذا كان يعني اشتهر أمره واتضح ممكن يجد إن شاء الله يكون هذا سبيل إلى يعني إبعاده عن منصب الإمام. لما أنت تقول بأنه إنما هو متطوع وغالب المتطوع ما عنده يعني سند هكذا ممكن جدني يتقوى به باش يصلي بالنفس سيما هو ضعيف من جهة أنه يعني متهم بهذه الأشياء وهذه حتى عند عامة المسلمين يعني مبغوضة لا يحبونها. الله أعلم. وفيك وإياك
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.